قبل أن ندخل في باب صلاة العيدين، هنا مسألتان بقيت أحببت التنبيه عليهما في باب صلاة الخوف، وقد كان لنا والله الحمد دراسة فقهية حديثية، وأنا قلت حديثية لماذا؟ لأننا ننطلق من الأحاديث، نحن لا ننطلق من كتب الفقه، هذه فيها توسع وفيها كلام كثير، نعم راجعه وابسط الحديث فيه وتأمل واستفد من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. هنا مسألتان، المسألة الأولى هل هناك جمع في صلاة الخوف؟ نقول نعم فيش جمع، لو كان مثلا يعني خرجوا للجهاد في سبيل الله في سفر وحضرت الظهر جمعوا معها العصر أو أخروا الظهر إلى العصر ويصلونها صلاة خوف، كذلك المغرب والعشاء يعني يجمع فيها إذا كانوا على سفر. فنعم لا هذا يعني إذا كان في حق المسافر فما بالك بمسافر ومجاهد في سبيل الله عز وجل. نعم هذا أمر. المسألة الثانية ألا وهو صلاة المغرب، كيف تصلى صلاة خوف؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا من الفوائد، يقول إنني لا أعرف أنه وقع ذلك في السنة، يعني يقول لا أحفظ أحد وفوق كل ذي علم عليم، يعني أن صلاة المغرب وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، يقول لا أعرف هذا، ولكن نقل رحمه الله عن أهل العلم وذكره أيضا بعده من العلماء، قالوا إن الإمام، ونحن سنأخذ أيها الإخوة بالصفة الأولى، نحن بالأمس تدارسنا ست صفات وأمليت عليكم إملاء، الصفة الأولى الثانية الثالثة حتى تعرف ويعني تضبط الروايات مع بعض. قالوا يصلي الإمام بالصف الأول الركعتين الأوليين ثم يجلس، ثم ينصرف أصحاب الصف الأول ويكمل ركعة، ثم يأتي الصف الثاني ويصلون مع الإمام، يعني يقوم ويصلي بهم الركعة الثالثة بالنسبة له، وهي بالنسبة لهم الركعة الأولى، ثم يجلس ويطيل، نعم لا ما لأنه الآن سيتم بركعتين، ويطيل ويصلي بهم ويعني ينتظرهم حتى يأتوا بالركعتين بعد ذلك ويسلم بهم. هنا إشكال ذكره يعني بعض العلماء، قالوا إنه يعني والحالة هذه قد لا يكون عند الطائفة الثانية إلا تشهد واحد وهو يعني التشهد الأخير، ولكن الصحيح أنهم صلوا مع الإمام الركعة الثالثة وهي بالنسبة لهم الركعة الأولى، ثم جلسوا معه ثم قاموا وأتوا بالركعتين الثانية والثالثة وصلوها. وعموما نحن ذكرنا نقلا عن أهل العلم أنه يغتفر في صلاة الخوف أمور كثيرة، منها كثرة الحركة ومنها التقدم والتأخر ويعني أشياء كثيرة يعني ذكرناها في الدرس الماضي. فعلى كل حال يعني صلاة الخوف لها وضع ولها حال مستقلة والله أعلم. الآن نبدأ بصلاة العيدين، باب صلاة العيدين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وعن أبي عمير بن أنس رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب في صلاة العيدين، ونحن أمة الإسلام لنا عيدان لا ثالث لهما، يومان عظيمان لا يجوز صيامهما البتة، حتى ولو نذر شخص أن يصوم يوم عيد فلا يفي بنذره، وعليه أن يطعم أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، يطعم 10 مساكين إلى آخره. فهما عيدان لنا أهل الإسلام. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى مكة، من مكة إلى طابة الطيبة إلى المدينة، فوجد لأهلها يوم عيد وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام العيد كما جاء هنا في هذا اللفظ وفي غيره لنا عيدان أمة الإسلام: عيد الفطر وهو يأتي بعد عبادة عظيمة أول يوم من شوال، وهو يأتي بعد عبادة عظيمة وهو صوم رمضان أحد أركان الإسلام. وذلك اليوم أيضا هو بداية مواقيت الحج، مواقيت الحج الزمانية تبدأ من أول يوم، من أول يوم بعد رمضان وهو يوم عيد الفطر الأول من شهر شوال، هذا عيد الفطر. وعيد الأضحى أيضا يأتي بعد يعني جملة من عبادات وشعائر الحج، فهو يأتي بعد الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقبله أيضا من يعني أقام في منى يوم التروية، وهذا سنة على كل حال. ثم بعد ذلك بعد عرفة المبيت بمزدلفة وهو واجب من واجبات الحج، ثم الازدلاف يعني المجيء إلى منى الإفاضة إليها ورمي جمرة العقبة وهي واجب من واجبات الحج، وهي كما قال العلماء تحية منى. هذه جملة عظيمة من شعائر الحج، يأتي بعدها عيد الأضحى، فهما عيدان كما قال العلماء يأتيان بعد عبادة أو بعد نعم نسكين عظيمين، بعد عبادتين عظيمتين، عيد الفطر بعد رمضان وعيد الأضحى بعد جملة من أهم شعائر الحج ومناسكه ومعالمه: يوم عرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ما قلت يوم عيد الأضحى. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث، والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتينا أن صلاة العيد فرض عين، أنها فرض عين إلا على النساء فإنها مستحبة، وسيأتينا حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. هنا في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. جاء في رواية عنده وعند أبي داود وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. نعم قال الفطر، معذرة، نعم في رواية عندهما قال: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، والصوم يوم تصومون. يعني المقصود أنه يعني هذا الحديث مع الحديث الآخر في الصحيحين: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. يعني أننا نعتمد على الرؤية، إن رؤي الهلال فخلص نصوم رمضان 29 يوم، ويكون ذي القعدة مثلا 29 يوم. إذا لم يرى الهلال فإننا نكمل العدة 30 يوما، فالشهر إما 29 وإما 30، ما في الشهر اسم 28 أو 31، هذا أشهر ميلادية، لكن نحن نتكلم، نحن نعتمد على الرؤية، نحن أمة أمية لا نحسب، وإنما نعتمد على الرؤية. الرؤية إن رؤية الهلال خلاص صام الناس وأفطر الناس وتعيد الناس عيد الفطر، أو أيضا عرفوا متى عيد الأضحى اليوم العاشر وقبله يوم عرفة وهو الركن الأعظم من أركان الإسلام. فعلى كل حال هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون، يعني أن الناس يعني يلتزمون شرع الله عز وجل، فلا أحد يشذ عنهم، يعني ما يجي واحد يقول أنا أفطر قبلهم أو أصوم قبلهم، لا، هذا لا يجوز. وهذا يدلك على كمال الشريعة وعلى عنايتها بالاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف. فإذا أعلن من قبل ولي الأمر أن الهلال رؤي خلاص الحمد لله نبدأ غدا الصيام، أو نعرف أن غدا هو يوم عيد الفطر، أو أن يوم كذا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، خلاص يلتزمه الناس ولا يجوز أن يشذ أحد. كما أنه أيضا لا يجوز أن يبقى في قلبك يمكن أنه الهلال كذا، يمكن أنه حصل، لا خلاص يا أخي أنت كن مع الجماعة، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. لا تجي يجي واحد يقول طيب يمكن في خطأ، يمكن ذاك اليوم يعني مثلا غم عليكم، يقول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر، يأتي نعم ونحن سنكمله 30 يوما. فقد يقول قائل طيب يمكن أنه هل الهلال في حال الغيم ونحن لم نره، إذن علينا إشكال. لا يا أخي لا إشكال، الشريعة مبنية على السماحة وعلى التيسير وعلى عدم التكليف بما لا يطاق. الله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. إذن أيها الإخوة لا يعني نستفيد من هذا الحديث أنك تكون مع الجماعة، ما يعلنه ولي أمرك تلتزم به ولا تشذ عن الناس. الأمر الثاني لا يبقى في نفسك حرج ولا ضيق، هو يمكن الشهر كذا، يمكن أنه ما تأكدوا، لا يا أخي لا تأتي بافتراء. طيب فيه غيم، لو ما فيه غيم يمكن أن الهلال هل، يا أخي لا تأتي بالافتراضات والتكلفات التي لا داعي لها. الدين يسر فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه الصلاة والسلام يقول الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، يعني خلك مع الجماعة كن مع الناس أنت على خير إن شاء الله. قال والصوم يوم تصومون، يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الحق وأن هذا هو الواقع، وأنه لا يجوز الارتياب ولا الشك ولا القلق، بل ولا يجوز الشذوذ عن الناس. واحد يقول سأحتاط أزيد يوم أنقص يوم، لا يا أخي ما يجوز لك، لا يجوز لك مثلها. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتزمها. هنا عاد مسألة يذكرها العلماء ويعني تراجع أيضا في المجامع الفقهية، وهي هل الرؤية واحدة تكون على عموم المسلمين أم لكل بلد رؤيته؟ على قولين مشهورين لأهل العلم. القول الأول أن الرؤية تكون عامة من شرق العالم الإسلامي إلى غرب العالم، كل المسلمين يلتزمون برؤية واحدة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقالوا إن الخطاب عام للأمة جميعا. هذا قول. القول الثاني قول جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المشهورة لما أرسلت أم الفضل كريبا إلى معاوية في الشام إلى آخر القصة. فالمهم دلت القصة على أن ابن عباس رأى أن لكل بلد رؤيته، وأن كل بلد الآن له رؤيته، وهذا هو القول الراجح وعليه الفتوى وعليه العمل أيضا. كل بلد إسلامي له رؤيته، نحن هنا مثلا في بلادنا في المملكة العربية السعودية لها رؤيتها، من كان في الشمال في شرق في جنوب في غرب من البلدان الإسلامية لها رؤيتها ويعلن للمسلمين من قبل ولاة الأمور عندهم أن غدا مثلا يبدأ رمضان، دخل رمضان، غدا بعد ذلك مثلا هو يوم عيد الفطر كذا وكذا، يعني هكذا يلتزم الناس بما عليه بلادهم، وهذا هو القول الذي عليه العمل والله أعلم، لكن نحن نذكره كقولين في هذه المسألة. المهم أنت في أي بلد كنت تلتزم بما عليه أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تشذ عن الناس، لا يجوز لك أن تشذ عن الناس. حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة، هو يروي وصحابي ويروي عن عمومته أكبر منه سنا من الصحابة، أن ركبا جاءوا، يعني يذكرون أن ركبا جاءوا فشهدوا يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، وهم الآن أكملوا رمضان 30 يوم وهم قد رأوا الهلال، يعني اليوم المفترض أن يكون واحد من شوال، فهم أكملوا لأنهم ما رأوا الهلال في المدينة. وقد جاء أولئك الرهط الركب وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر. خلاص إذا بلغك بلغ الأمر خلاص يفطر الإنسان ويكون قد صام 29 يوما. طيب صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال هنا في حديث أبي عمير قال وإذا أصبحوا يعني من غد مو بهذا اليوم أن يعمدوا إلى مصلاهم يعني لصلاة العيد. طيب يعني معنى هذا قال العلماء إذا جاء الخبر في الليل الحمد لله هذا طيب الناس من غد يعرفون في صلاة عيد. طيب لو ما جاء الخبر إلا في الصباح قالوا يختلف، إن جاء في الصباح يعني في النهار قبل الزوال قبل زوال الشمس الحمد لله خرجوا مباشرة إلى مصلى العيد وصلوا. طيب لو جاء الخبر بعد الزوال جاء الخبر بعد العصر بعد المغرب خلاص يعني يفطرون ذلك اليوم ومن غد من بكرة يصلون صلاة العيد، لأن لا يجوز أن تصلى صلاة العيد بعد الزوال، صلاة العيد بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح والضحى معهم، لكن إذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيد. طيب هل تذهب صلاة العيد؟ لا، يصلونها من غد. نحن والله الحمد الآن في هذه الأزمنة يعني مع التقدم ومع وسائل التواصل ويعني وسائل الإعلام يعني الخبر والله الحمد يصل يعني مباشرة يعني المغرب العشاء في الليل والحمد لله يصل الخبر، لكن كان الناس ومن يحضر معنا الآن من الآباء والأجداد قد يعني أدركوا شيئا من هذا أن قد لا يصلهم الخبر إلا متأخرين. فعلى كل حال نحن نقول أولا يفطروا إذا كان رؤية الهلال بالأمس، رقم اثنين إذا كان في وقت الضحى يخرجون إلى المصلى ويصلون صلاة العيد. طيب ما جاءهم الخبر إلا بعد الزوال خلاص من غد يصلون صلاة العيد. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمدوا إلى مصلاهم دلت هذه الجملة إلى أن مصلى العيد ينبغي أن يكون خارج البلد، هذه هي السنة أن الناس يخرجون ويصلون خارج المدن يعني في الضواحي القريبة، قالوا يعني في هذا تعظيم وفي إجلال خاصة في التكبير وهم يذهبون، والله جل وعلا قال ولتكبر الله على ما هداكم، يعني بعد صوم رمضان يسن التكبير تلك الليلة ليلة العيد ويوم العيد حتى يصعد الخطيب منبره إلى آخر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وأيضا عبادة عظيمة في هذا الفضاء. لكن على كل حال إذا شق على الناس وكثروا ويصعب فالحمد لله يصلون في المساجد، وهو الآن المعمول به كصلاة الناس الآن في الحرمين الشريفين وفي بيوت الله عز وجل الأخرى في المساجد الأخرى، لكن لو صلى الناس خارج في ضواحي المدن فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أن يعمدوا إلى مصلاهم. لكن كما قلت أن قد هذا لا يتيسر في المدن ويتيسر مع كثرة الناس، فالحمد لله يعني قدوتنا الحرمان الشريفان الحمد لله يصلى فيهما ويصلى في غيرهما، ولو صلي خارجهما كما يفعل الآن وأنا أعرفه في بعض القرى والمحافظات الصغيرة يخرجون ويصلون، والحمد لله هذا تطبيق للسنة. ومن صلى في بيوت الله عز وجل المعمورة القائمة فهو على خير وصلاة العيد صلاته صحيحة. هنا للشيخ بن عثيمين رحمه الله بس فوائد كذا سريعة عن العيدين قال لهما أحكام مستقلة، إن رغبتم تضعون معي الأرقام حتى نضبط المسائل في صفحة 122. قال والعيدان لهما أحكام، بس نقرأ رؤوس أقلام فقط وأنت تراجع التفاصيل. قال واحد منها تحريمه،
قال العيدان لهما أحكام منها تحريم صومهما، فيحرم على الإنسان أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى بأي حال من الأحوال.
نعم، حتى بأي حال من الأحوال، حتى لو عليه كفارة مثلا قتل نفسا بغير حق عاد رمضان سينقطع ولا شك، لكن لو كان في عيد الأضحى نقول اقطع أفطر ذلك اليوم ولا يقطع التتابع الذي عليك. لو إنسان مثلا جامع أهله في نهار رمضان أو مثلا يعني، والمهم عليه يعني الصيام متتابع، نقول نعم أفطر عيد الأضحى وابدأ بما بعده ولا حرج عليك ولا يقطع تتابعك. المهم أنه ما يجوز تصوم، العيدان لا يصامان. نعم حتى قال نعم
قال حتى ولو نذر الإنسان وقال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر.
نعم حتى لو ما قال عيد الفطر، لو قال لله علي أني أصوم يوم الاثنين الأسبوع القادم وصادف يوم الاثنين أنه يوم عيد الفطر، طيب يقول أنا قلت لا، نقول أفطر ولا يجوز لك. نعم
فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
الله أكبر. نعم الحمد لله السنة واضحة أيها الأخوة، ما فيها لا نقاش ولا كلام، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم ولكنه
يكفر كفارة يمين.
طيب اثنين، رقم اثنين، ومنها
أي من أحكام العيدين أنهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد ولا يصلى في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبرد شديد لا يتحمله الناس أو سيول أو ما أشبه ذلك.
أشبه ذلك يعني كثرة الناس، الزحام ونحو ذلك. طيب الصفحة اللي بعدها، ومنها رقم ثلاثة.
ومنها أن صلاة العيد فرض عين لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها إلا من عذر.
نعم.
حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن العواتق وذوات الخدور.
العواتق يعني هن الكبيرات في السن، وذوات الخدور يعني الأبكار، يعني التي تبقى في خدرها من الحياء، لأن البنت إذا كانت بكر يكون فيها حياء، ولذلك قال الواصف في حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا هو الأصل، أن البنت تكون حيية تستحي، تلزم خدرها حياءها، لا أن تخرج وتبرز وترفع صوتها أمام الناس، ولا لا تلزم الحياء. هذا هو الأصل، هذا هو شرع الله عز وجل. نعم ولها حقها ولو يعني إلى آخره، لكن يعني ليس معنى هذا انتقاص من حقها، لا، لكنها الأصل هو الحياء الستر. أما كبيرات السن ليس معناها أنها تتكشف أيضا، لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق وهن كبار السن من النساء الكبيرات، والأبكار يعني الفتيات اللائي قد كبرنا. نعم
قال يعني اللاتي ليس من عادتهن أن يخرجن إلى أي شيء.
نعم. وبعدين الشيخ وسع الكلام، صفحة 124 رقم 4. ومن أحكام صلاة العيد،
قال ومن أحكام صلاة العيد أن العيد ليس عائدا لكل إنسان، بل العيد يوم يعيد الناس. ولهذا
هذا كلام الشيخ، يعني ليس العيد كل واحد يعيد نفسه، أنت مع المسلمين، أنت مع الجماعة، الاجتماع رحمة، الإسلام يأمرك بالجماعة، ومن الجماعة التزامك بجماعة الناس في العيد. ما هم منطق الناس تعيد وأنت يا تسبقهم يا تتأخر عليهم، هذا خطأ، أنت مع الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فليس لأحد أن يخرج عن المسلمين ويعيد كما شاء، كما يوجد في بعض البلاد إذا سمعوا ببلد أقاموا العيد أفطروا وأهل البلد التي هم فيه صائمون.
نعم بعض الناس هداهم الله يسمع مثلا في بلد بجواره يا قبله يا بعده مثلا يعلن أنه غدا يوم عيد الفطر، فيذهب المسكين ويقلدهم، هذا خطأ. أنت مدامك تسكن في هذا البلد، في أي بلد أنت تسكن فيه، التزم بما عليه أهله ولا تقلد غيرك، فإن هذا
غلط.
والله يعني عبارة الشيخ قوية وهذا حق، ما لك كلام الشيخ الآن شديد في من يصنع ويخالف جماعته. نعم قال فإن هذا
غلط وشذوذ وخروج عن الجماعة.
يكفي. نعم إذن شوف عبارات ثقيلة، قال غلط خالف شذوذ شذ عن الناس خروج عن الجماعة فأنت تلزم. والحديث صحيح، الفطر يوم يفطر الناس، الأضحى يوم يضحي الناس، الصوم يوم يصوم الناس، خلاص إذن أنت تلزم ما عليه الناس. طيب في بداية الصفحة 125 رقم خمسة، شوف هذه خمسة أحكام يذكرها الشيخ، وترى كل واحد للشيخ له فيه كلام راجعه غير مأمور. نعم.
قال: ثم إن صلاة العيد إذا فاتت البلد كله بحيث لم يعلموا بالعيد إلا بعد الظهر.
نعم، يعني بعد الزوال خلاص انتهى وقتها، فإنهم
لا يصلون العيد بل يفطرون ويصلون العيد من الغد، كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا قدموا المدينة.
نعم، إلى آخر الحديث كما سبق. هذه خمسة أحكام مهمة يعني نفقهها ونعمل بها. طيب نكمل الآن مدارسة الأحاديث. نعم. وعن أنس
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان هذان الحديثان في بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهيؤ للعيد. العيد ينبغي الإنسان أن يعني يستعد له أولا بالنظافة، بالاغتسال، يلبس الثوب الجديد، الملابس الطيبة، لكن بدون مخالفة، يعني لا يلبس مثلا ثياب فيها إسبال، فما أسفل من الكعبين فهو في النار. لكن الإنسان يلبس الملابس النظيفة الجميلة، يتطيب، يستعد لصلاة العيد. ثم إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هنا قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر يعني عيد الفطر حتى يأكل تمرات. لماذا كان عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات قبل ما يذهب؟ قالوا إظهارا للفطر، خلاص أن هذا يوم هو يوم فطر وليس يوم صيام، فأراد أن يبين وأن يظهر التزامه بشرع الله تبارك وتعالى، وفيه إظهار للسنة ومسارعة كما قال العلماء أيضا في فائدة ثانية. أولا إظهار للفطر، ثانيا قالوا مسارعة ومسابقة في تطبيق السنة. هذا يوم فطر، يوم فطر، إذن ينبغي لك أن تفطر فيه وألا تصوم. مو بينبغي لك، بل يجب عليك ألا يعني أن تفطر فيه، ويحرم عليك أن تصومه، لا يجوز لك أن تصومه. جاء هنا في رواية معلقة علقها البخاري، وهذه فائدة ذكرها سماحة الشيخ بن باز، يقول: الحديث إذا علقه البخاري جازما فهو صحيح، أما إذا علقه بالتمريض يعني يروى ويذكر فلا. هذه فائدة من الفوائد أيضا، وأنا يعني سبق تكلمت عن الاستدراكات بالأمس، وأيضا الفوائد التي يذكرها سماحته رحمه الله. يقول: الحديث إذا علقه البخاري، وهنا علقه جزما ما علقه بصيغة التمريض، قال جازما إذا علقه البخاري جازما فهو صحيح، أما إذا علقه بالتمريض كقوله يروى ويذكر فلا. هنا جاء في رواية قال: ويأكلهن أفرادا، وعند البخاري في رواية أخرى قال وترا، فينبغي له أن يقطع التمرات وترا، ينبغي له أن يقطعها وترا. وتذكرون يا رعاكم الله أننا تكلمنا يوما ما عن مسألة الوتر في غير التمرات هذه التي تؤكل في عيد الفطر. فيأتي بعض الناس مثلا، يأتي واحد زار الشخص يوما ما وتفضل يا فلان تمر، أكل يا فلان أوتر أوتر، لا، الاستدلال هنا غير صحيح. أو واحد مثلا شرب فنجال قهوة أخذ فنجال ثاني، يا فلان خذ فنجال ثالث وتر أوتر يا فلان، لا، الاستدلال هذا غير صحيح. مسألة الوتر في الأكل جاءت هنا في التمرات فقط في عيد الفطر. أما أن الواحد يستدل يا فلان كل أكل مثلا تمرتين خذ ثالثة، شرب كاسين شاي خذ كأسا ثالثا، أوتر. لا، هذا استدلال غير صحيح. بل إذا كان فيه نوع استهزاء أيضا أو كذا فهذا أيضا هذا مصيب، هذا حرام ولا يجوز. فخلاص كن مع السنة، السنة هو جاء في عيد الفطر، غير ذلك يعني لزم عليه بأسلوب آخر، يا فلان أرضنا، يا فلان لو سمحت يعني أكرمنا بالأكل بالشرب يعني ونحو ذلك، كما يقول بعضهم الأكل على قدر المحبة يعني ونحو ذلك. نعم، كما يقول بعضهم الأكل على قدر المحبة، وإن كان هذا صعبا لكن على كل حال يعني نلتزم السنة في محلها. حديث ابن أبي بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، كما قلنا أيها الإخوة يعني يأكل تمرات أو غيرها. الإنسان مثلا ما تيسر له التمر يأكل خبز، يأكل أي حاجة، يعني إن تيسر التمرات ويقطعهن وترا فهذا طيب، 3 5 7 9 يعني إلى آخره، هذا طيب. ما تيسر يأكل أي حاجة، لأن هنا قال حتى يطعم يعني مجرد أي طعام. قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. نعم، من السنة يوم الأضحى أنك لا تأكل لا تطعم إلا بعد صلاة الأضحى، إلا بعد صلاة العيد، بعد صلاة عيد الأضحى. جاء في رواية عند الإمام أحمد ولكنها بسند ضعيف حتى يأكل من أضحيته، حتى لكن هي بسند ضعيف، ولذلك يعني المحفوظ عدم العمل بها. لكن لو إنسان ما أكل يعني ورغب أن يأكل من أضحيته فهو على خير إن شاء الله. نتوقف عند هذا الحد. الحمد لله. هذه جملة من الأسئلة. هذا الأخ يقول ما السجع؟ هو السؤال مكتوب ما هو السجع، وأنا قلت دائما أن ضمير الفصل بين ما والكلمة التي بعدها خطأ، هذا الضمير الفصل لا داعي له. بعض الناس يقول ما هي أركان الإسلام، هذا غلط. ما أركان الإسلام؟ ما هي شروط الصلاة؟ غلط. ما شروط الصلاة؟ ضمير الفصل هنا أيها الإخوة لا داعي له، خطأ. لا، قد لا يكون خطأ يعني مثلا نحوي، لكنه يعني إثقال للكلام ولا يعني يصح. السجع كما هو معروف يعني التزام آخر الجملتين أو الثلاث بكلمة بوزن واحد وحرف واحد، مثل عتيد عنيد مثلا في أواخر الكلمات. نعم، كذا كذا المتقون، كذا الصابرون يعني ونحو ذلك. يقول إذا جاء الركب بالخبر قال كذا وأكثره ولي الأمر، على كل حال أنت تلزم ما يقوله ولي الأمر، يعني لابد هو من التأكد في محاكم وفيه محكمة عليا ويرفع، له قنواته يعني، ما هو يأتي الأمر هكذا يعني، له أو يعني قنواته، ثم بعد ذلك يعني يأمر ولي الأمر يعني بإكمال الشهر أو أنه رؤية الهلال فيكون ناقصا. نعم، يقول إذا كان لكل بلد رؤيته واختلفوا في العيد ويوم عرفة. لا، مسألة يوم عرفة وهذا هم من هنا يعني يحدد ويعرف متى يوم عرفة، في حجاج سيأتون، هناك حج والتزام في يوم عرفة ويوم عيد الأضحى، حتى مسألة لكل بلد الله أعلم. هل يجوز تأجيل صلاة العيد عيد الفطر ليوم أو يومين؟ لا، خطأ، هي تؤجل إلى غد كما قلنا إذا وصل الخبر بعد الزوال، في يوم العيد مثلا ما وصل الخبر إلا بعد الزوال يفطر الناس ويصلون العيد من غد، لكن لو جاء في الصباح فيفطر الناس ويعمدون بعد ذلك إلى مصلاهم. هذا يقول بأي تفسير يبدأ الطالب المبتدئ؟ تفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن، ومن يعني أنسب التفاسير يعني لطالب العلم. أيضا التفسير المختصر الذي طبعه مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف، والذي تجدونه الآن على بعض المصاحف في الحاشية، أيضا كذلك من التفاسير المعتمدة، والذي يعني والله الحمد قوبل وتوبع من قبل مجالس علمية في مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف. هل يوجد تحقيق أو شرح مختصر على بلوغ المرام؟ والله أنا لا أعرف، يعني هناك شروح كثيرة، منها سبل السلام للصنعاني، وأيضا يعني شرح كما بين أيدينا الآن، شرح الشيخ بن باز وشرح الشيخ بن عثيمين. ما حكم تكرار البسملة في كل ركعة؟ نعم، ما دام أنك تقرأ الفاتحة لابد أن تقرأ البسملة، تبسمل هذا على القول الراجح، ولا المسألة فيها خلاف وسبق أننا تكلمنا عنها. إذا صلى الرجل جالسا هل يسجد بصفته المعروفة أم يكفي أن يومئ رأسه؟ والله إذا كان يستطيع يسجد فليسجد، هو جالس ولكن يستطيع يجلس الحمد لله، يسجد ويمكن رأسه وجبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه كلها السبعة الأعظم يمكنها من الأرض. إذا كان لا ما يستطيع، هو جالس ولا ما يستطيع يتحرك، خلاص يومئ إيماء ولا يرفع شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا رفع وسادة أو كذا أخذها ورمى بها صلى الله عليه وسلم، هذا من التكلف، بعض الناس يأخذ شيء ويرفعه ويسجد حتى يعني يلمس كذا، هذا خطأ، عليه الصلاة والسلام أخذها ورمى بها جانبا. فنحن نقول إن استطعت فلا شك هذا لابد أن تقوم بهذا، هذا ركن من أركان الصلاة، إذا لم تستطع يومئ إيماء. هذا الأخ يعني يسأل سؤال طويل ويعني يتكلم عن يعني اتحاد المطالع والرؤية، وأنا سبق أنا قلت في أول كلامي هذه مسألة خلافية قديما وحديثا، ونحن في هذا المجلس أيها الأخوة ما نستطيع أن نتكلم عشرات الصفحات وبحوث هذه المسألة كتب فيها العلماء، وبخاصة العلماء المعاصرين جزاهم الله خيرا، لهم بحوث، أن تراجع مجمع الفقه الإسلامي، راجع البحوث التي فيه، راجع أبحاث هيئة كبار العلماء عندنا، راجع هذه مصادر كبيرة وفيها بحوث وكتب فيها العلماء كثيرا. فيعني أنت احرص على هذا والله المستعان، ونحن ما في هذا المجلس لا نستطيع أن نفي بكل شيء، لكن نحيل على المراجع وعلى المصادر فقط ونتكلم بما يتيسر. هذا الأخ يسأل عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، سبق تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا، الإرادة الكونية تستلزم الوقوع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وغير ذلك من الأدلة، تقع لا بد من وقوعها، لكن لا يستلزم أن تكون محبوبة إلى الله عز وجل، قد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة. أما الإرادة الشرعية كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة محبوبة عند الله عز وجل، ولكن لا يلزم وقوعها، قد تقع في ناس يأخذون بالتيسير والسماحة في هذا الدين، وفي ناس إلا يشد ويشق ويكلف على نفسه. هذا باختصار، ومن إذا أردت التوسع والنظر فانظر في شرح الشيخين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى للعقيدة الواسطية، راجع في آخر الكلام قبل النهاية الشيخ الإسلام تكلم عن الإرادة، وراجع كلاميهما غير مأمور، راجعه تجده بالتفصيل وبالأدلة، فالله المستعان. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح ذرياتنا وأهالينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم وفق واحفظ إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.